إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، روي عن عمر وابن مسعود.
ذكرنا في الليلة السابقة أن من صيد الحرم والإحرام ما هو ما قد حكم به الصحابة وقضوا به، فهذا يجب أن نقف عند هذا الحد ولا نجلس نقيم أو نحكم عدلين في هذا، بل نكتفي بما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم. وقد سبق في الليلة السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شاة، وجعل الصحابة في النعامة بدنة، وجعلوا أيضا في أنواع من الغزلان أو كالوعل والتيثل والبقية التي تشبه البقر من الغزلان، جعلوا فيها بقرة، وجعلوا في بقرة الوحش أيضا، في حمار الوحش بقرة، وفي بقرة الوحش أيضا بقرة. هذا كله قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، فمن اصطاد صيدا من هذه الأنواع حكمنا بما حكم به الصحابة. وقد حكموا أيضا أن في الغزال عنز، لأنه يشبه العنز. والليلة هذه بإذن الله نستكمل. قال: وفي اليربوع جفرة، طبعا قبله قال: وفي الوبر والضب أيضا
جدي.
قلنا ما له سنة، تيس أو ماعز له 6 أشهر، لا ما له 6 أشهر، هذا الجدي، لكن الثني من المعز ما له سنة، فهذا الجذع من المعز ويسمى جديا، هذا له 6 أشهر. وقلنا إن الوبر قريب من الأرنب، إلا أنه صغير الحجم ولا ذيل له، ولونه يميل إلى الحمرة المغبرة. هذا الوبر. والضب قلنا إنه أيضا من الزواحف التي تعيش في بعض البراري ويأكله الناس، وهو يتغذى على الخضرة والحشيش، يتغذى على الخضرة والحشيش، وكون الناس قد لا يرغبون في أكله، كما بعض الناس لا يرغب في أكل الأرنب أو لا يرغب في أكل البقر أو لا يرغب في أكل البعير، يعني كل نوع من الناس له أكل معين، وإلا فإن هذه حلال أكلها، يجوز أكلها ويجوز تناولها، ليس يعني المقياس في ذلك رغبات الناس، لأن الناس رغبات الناس في ذلك تتفاوت، والناس حسب ما تعودوا عليه ونشأوا عليه، فالذي من نشأته وجد أهله يأكلون الضب، ربما يأكل الضب ويستسيغه، ربما غيره يكرهه، وكذلك البقر والإبل والغنم وغيرها من اللحوم. يعني أهواء الناس وشهواتهم ورغباتهم لا تدل على التحريم ولا على الإباحة أيضا، ولا على الإباحة، وإنما الذي يدل على التحريم والإباحة هو ما أحله الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحله الله ورسوله فهو الحلال، وما حرمه فهو الحرام، وإن اشتهاه الناس أو رغبوا به. فالخنزير مثلا محرم بنص الكتاب، بنص الكتاب، فنكون وقفين عند تحريم الله سبحانه وتعالى هذا الخنزير، واعتبره الله سبحانه وتعالى من الرجس ومن النجس، فهذا نتجنبه. ولو كان بعض الكفار أو بعض من لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وليس الإسلام دينا له يأكله، فهذه لا يعتمد التحليل والتحريم على الرغبات. فمثلا الضبع قال بعض العلماء أنه مما يباح أكله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في صيده بشاة، ولا يقضي الرسول صلى الله عليه وسلم بجزاء في مثل هذا إلا أن يكون مباحا. وبعض العلماء قالوا إنه لا يجوز أكله، وبعض الناس قد لا يستسيغ أكل الضبع ولا يرغبه ويتقزز منه، لكن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحله لنا فهو حلال، ومن أراد أن يأكله يأكله، ومن أراد أن لا يأكله فلا يأكله، هي رغبات. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في الليلة الماضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إليه لحم الضب فابتعد عنه وأعرض عنه، فسأله الصحابة: حرام هو يا رسول الله؟ قالوا: أحرام أكله يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. يعني يجد نفسه أنه يعافه، اللي يعاف شيء يتركه، أنت تعاف البقر، تعاف الإبل، تعاف الغنم، تعاف التيوس، الماعز، هذه الأشياء التي أباحها الله تعافها اتركها، لكن لا تحرمها على غيرك، لا تحرمها على غيرك، لأن الله سبحانه وتعالى ما دام أحلها فهي حلال لهم، فمن يشتهي يأكل ومن لا يشتهي يدع، الإنسان حسب رغبته وشهوته، لكن لا يكون هذا طريقا إلى تحريم ما أحله الله. افرض أنك أنت لا ترغب بأكله وتعافه وتكرهه، لكن لا تحرمه على أولادك ولا تمنع أولادك منه، طالما أن الله سبحانه وتعالى أباحه فلا يبيح الله سبحانه وتعالى إلا الطيبات، ولا يحرم علينا إلا الخبائث، فما أباحه الله فهو طيب. دع أهلك، دع أولادك، دع جماعتك يأكلون منه طالما أنهم يرغبون، ولا تكرههم فيه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ترك الضب ترك لأصحابه حرية الأكل أمامه، ما تقزز منه ولا قال لهم كيف تأكلون هذا وكذا، يقول هو: أنا أجدني أعافه لأنني ما تعودت عليه، ولا كان بأرض قومي وكان قومي يأكلونه فتعودت عليه، يعني نشأت على عدم أكل هذا الضب أو أنه يعني لا يقدم لنا، فنشأت على ذلك، فلذلك أنا أكرهه أو أعافه. ولكن معه من الصحابة مثل خالد بن الوليد حينما قال: فاجتررته فأكلته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكره فيه ولم يحرمه عليه ولم ينهره ولم يقل له شيء، قال: يعني أنت ونفسيتك حسب ما تطيق تأكل، طالما أنه مباح نأكل، طالما أنه مباح لا نكره الناس فيه ولا نقذره عليهم ولا نقول لماذا تأكلون هذا ولماذا تقدمون هذا، هذا مباح وحلال، فدع الناس يأكلون ما حل الله. من وجد قوما يأكلون الجراد، من وجد قوما يأكلون الضبان، من وجد قوما يأكلون لحم البقر، من وجد يتركهم، لأن الله أباح لهم هذه الطيبات، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا في اليربوع، الآن نبدأ في شرح يعني ما ابتدأنا به هذه الليلة، اليربوع، وبعض الناس يسميها الجربوع، بعض الناس يسميه الجربوع، وهو حيوان صغير جدا، يعني أقرب ما يكون إلى الفأر الكبير الجرذ، أقرب ما وشبهه كبير أيضا بالجرذي، شبهه كبير بالجرذي، كل خلقته مثل الجرذي إلا لون، إلا أن لونه يختلف، ورجلاه أطول من يديه، رجلاه طويلتان ويديه قصيرتان، وذيله طويل فيه في أطرافه شعر كثيف. هذا الجربوع يجوز أكله، هو شبيه بالفار، شبيه بالفار، إلا أنه أيضا مما يتغذى على الطيبات، يتغذى على الطيبات، يتغذى على الحشائش وعلى الخضروات وعلى ما هو الشجر، ما هو موجود في البرية، مثل الجراد، الجراد أيضا يتغذى على على الزروع وعلى الحشائش، ولذلك يعني يعتبره العامة، يعتبره العامة دواء، يعتبره العامة دواء، هذا الذي يتغذى على الحشائش، لأن الحشائش التي تنبت والأشجار التي تنبت في البر هي التي يستخرجون منها الأدوية، ولا تأكل هذه الأشياء مثل الجرادة والجربوع إلا الأشياء النافعة، الزهور والأشجار. لماذا كان أيضا عسل النحل، النحل وهو حشرة من الحشرات من فصيلة الذباب، ولكنه يخرج منها ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، جعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل قال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، ثم قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذه النحلة تأكل من طيبات الشجر ومن 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 الأزهار التي هي ربما تكون في أو بل يكون فيها الدواء، تمتص رحيقها وتمتص وتبتعد عن الأوساخ وتبتعد عن القاذورات وتبتعد عن الشجر المسموم، أو أنها ربما ترعى من الشجر الذي فيه السم، لكنها تستخلص الأشياء النافعة الأدوية تستخلصها منها. فهذه الحيوانات مثل الجراد، مثل النحل، مثل كما قلنا الجربوع، مثل الضب، هذا يأكل من الحشائش والأزهار البرية، ولعل أن يكون فيها نفع لجسم الإنسان أو دواء أو نحو ذلك. فالعامة يقولون إن الجراد، والجراد مباح حلال، ولذلك جعل من صيد الذي هو محرم، الذي محرم يعني يحرم قتله في الحرم، يحرم قتله في الحرم، وفيه الجزاء أيضا على من قتله، وفيه الجزاء على من قتله، لأنه هذا الجراد يباح أكله وهو يأكل من جميع الثمرات. وكما قلت إن العامة يقولون إنه إذا يعني بمعنى أن الجراد إذا حضر فيعني نترك الدواء خلاص، ما عاد نحتاج للأدوية، نأكل الجراد وهي فيها هذا في ذيلها، يكون مجتمع العشب المنقى الذي أكلته من البرية يكون فيه دواء لبدن الإنسان. قد يتقذر بعض الناس من أكل الجراد أو يتقزز ويعتبره حشرة، لكنه هو كما قلنا مباح، مثل الضبع، مثل الأرنب، ومثل الضب، ويعني كون الإنسان يتقزز من هذا ليس عبرة، لأن كل نفس لها ما تشتهيه، لكل نفس لها ما تشتهيه. فقال في اليربوع اللي هو كما قلنا الجربوع، وهو أشبه بالفأر الكبير أو بالجرذ، يعني حتى قد يختلط الإنسان، بل إن جرذ المزارع أو جرذ الحقل أو فأر الحقل يشبه كثيرا، يعني من لا يعرف يختلط بينه وبين اليربوع، يخلط بينه وبين اليربوع. فاليربوع يداه قصيرتان جدا ورجلاه طويلتان جدا، أطول من يديه، وله ذيل طويل، وفي آخره شعر كثيف فيه شيء من البياض، هذا يصيده الناس. وهذا الجربوع ذكي جدا، هذا الجربوع ذكي جدا، حيوان ذكي، تجده في البر يحفر جحرا، يحفر جحرا، ويدخل معه ويكون طويل، ثم في آخره يجعله في آخر الجحر يطلع إلى سطح الأرض ويجعله رقيق، بحيث أن الإنسان إذا لحق به وأراد أن يصيده بس يخبط في رأسه بالباب الآخر اللي هو بعيد ما يراه الإنسان ويخرج منه، والإنسان يجلس يحاول في الجحر يبحث عن ذا وهو قد ذهب. ويسمون الجحر الباب الآخر يسمونه النافقة، يسمونه النافقة، وهو يعني الشيء المكذوب الذي لا يراه الناس، لا يراه الناس إلا أنه عليه تراب بسيط بس يقول فيه كذا في برأسه ويخرج منه، فينفق منه ويخرج ويهرب ممن يريد صيده. هذا اليربوع، هذا قال وفي اليربوع جفرة، يعني من قتل المحرم إذا قتل صيدا، إذا قتل صيدا وصاد أو ذبح جربوعا أو يربوعا فإن عليه الجزاء، يذبح بدله جفرة، جفرة وهو ما التيس أو الماعز الذي له ستة أشهر. يعني قاربوا الصحابة رضوان الله عليهم، قاربوا شبه الجربوع بشبه الجفرة التي لها ستة أشهر. وفي اليربوع جفرة،
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود.
هذاك الجدي، الجدي له ستة أشهر، هذه الأربوع الذي يجب في اليربوع الجفرة التي لها أربعة أشهر، يعني دون الجدي، دون الجدي، نعم الجفرة، نعم.
وفي الأرنب عناق، روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة.
أي نعم، في الأرنب، الأرنب يجب فيه عناق، عندنا الآن جدي وجفرة وعناق، هي كلها من ستة أشهر وجاي، جدي ستة أشهر، جفرة أربعة أشهر، العناق بعض العلماء قال أنها في حدود ثلاثة أشهر ونص أو ثلاثة أشهر، المهم أنه كل هذه أولاد الماعز إذا أطلق العناق يطلق على أبو ثلاثة أشهر وزيادة، حتى إذا بلغ أربعة أشهر يسمى جفرة، جفرة، فإذا بلغ ستة أشهر سمي جديا، نعم.
وفي الحمامة شاه، حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي.
هذا أيضا آخر ما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا الذي قضى فيه الصحابة مجموعة فقط من, 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 من الحيوانات والطيور، فإذا لم نجد ما قضى به الصحابة عدلنا إلى حكمين عدلين، حكمين عدلين، رجلين عدلين يكونون خبيرين في يعني الشبه والمماثلة، فنقول لهم هذا لم نجد له شبها أو قضاء في الصحابة، فأحكموا على هذا المحرم في قتله هذا الصيد، فإذا قالوا هذا فيه بدنة، هذا فيه بعير، هذا فيه شاة، هذا فيه عناق، هذا فيه جدي، حكمنا بحكمهم، إن لم يقولوا ليس له مثل فنقومه بالدراهم، نقومه في الدراهم. فآخر ما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم مما عده المؤلف رحمه الله تعالى الحمامة، الحمام قالوا فيه شاة، ما هي المناسبة وما هو الشبه بين الحمامة والشاة؟ هل بينهما شبه؟ يعني ليس المقياس أننا نشوف الشبه، يعني إن شكله صحيح، مثلا تجي للضبع تقول هذا يعني يشبه الشاة، شكله يعني ورجليه ورأسه وكذا هو يشبه الشاة، لكن في أشياء لا تشبه وحكم بها الصحابة بشاة، فالحمامة ليست لا تشبه الشاة، كذلك مثلا الزرافة أو النعامة تشبه البدنة أو تشبه البعير، لكن مثل الحمامة، ما هو وجه الشبه بين الحمامة والشاة؟ يقول العلماء إن وجه الشبه ليس بالشكل ولا بالهيئة ولا بالخلقة، فهذا أيضا طير وهذا من بهيمة الأنعام، هذه تمشي على رجلين وهذا يمشي على أربع، هذه لها منقار وهذه لها فم وأسنان وشفتين وعينين، يعني ما في شبه بينهما، بحثوا ووجدوا ما هو الجامع بين الحمامة والشاة قالوا الشرب، فإن الحمام تعب الماء عبا والشاة كذلك تعب الماء عبا. إيش معنى تعب الماء عبا؟ يعني إذا وضعت رأسها في الماء لا ترفعه حتى ترتوي، أو تأخذ دفعة كبيرة من الماء ثم ترفعه ثم تعود مرة ثانية، إلا أنها تعبه تشرب، يعني تشربه وفمها في الماء لا تتنفس ولا كذا، بشربة بشفطة واحدة، يعني بشفطة واحدة. فكذلك الحمام، لو لاحظت الحمام تجدون أن الحمامة إذا غمست منقارها في الماء لا ترفعه إلا إذا ارتوت، تشفط شفط وتعبه عبا. فهذا وجه الشبه بين الحمامة والشاة، فقالوا إذن ما دام أن الحمامة تشبه الشاة في هذا فنجعل فيها شاة. ثم ألحق بها الفقهاء جميع الطيور التي مثل الحمامة، يعني مثل الحمامة ومثل الشاة في الشرب. فنأتي الطير، أي طير، القمري مثلا، القمري أصغر من الحمامة، وهو من لا يعرفه يقول هذا حمامة وهو ليس بحمامة، ولونه يميل إلى السواد. فهذا القمري يعني شربه مثل الحمام وشكله مثل الحمام، وكذلك يقول الفواخت والأشياء الطيور التي تشرب الماء مثل شرب الحمامة، هذه كلها فيها شاة بجامع الشرب، بجامع الشرب أن هذه تعب الماء عبا وهذه تعب الماء عبا، فكل طير عب الماء عبا فإننا نحكم فيه بشاة. يعني الآن مثل العصفور، العصفور هل يشبه الحمامة؟
نعم في الشكل،
في الشكل يشبه الحمامة،
أما في الماء
لكن ها
في الماء لا،
في الشرب
لا،
ما يشبه الحمامة.
الحمامة تعب الماء، والعصفور،
والعصفور ماذا يعمل؟ اي نعم، يغمس منقاره ثم يرفعه فقط، مثل الدجاج، مثل الدجاج ايضا، الدجاج تغمس منقارها ثم ترفعه، تغمس منقارها نقطة نقطة. أما الحمام فإنه يغمس منقاره مثل الشاة بالضبط، ومثل الله يكرمكم الحمار، ومثل البقرة، ومثل كذا، كلها تشفط الماء يعني بقدر كافي. كذلك الإبل، البعير أيضا إذا وضع رأسه في الماء يسحب بدون يعني حتى يعني قريب يرتوي، أو أنه قد يتنادى ثم يرجع، لكنه لا يغمس هكذا فمه ثم يرفعه. فهذه الأشياء التي قضى فيها الصحابة رضوان الله عليهم، ويلحق بها ما شابهها. ولذلك العلماء حينما قالوا إن للصحابة قضوا في الحمامة بشات ألحقوا بها ما هو مثل الحمامة، فقالوا كل طير يشبه الحمامة في الشرب إذن فيه شاة نلحقه به، ولو لم يقضي به الصحابة، لأنه إذا قضوا الصحابة في الحمامة بشاة بجامع العب الماء فإن كل طير يعب الماء عبا يكون مثله، يكون مثله. نعم.
وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين.
الشيء الذي لم تقضي به الصحابة نرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. شوف، ما هو بس عدلين، نأتي باثنين متدينين ملتزمين يعني مجتنبين الكبائر، مجتنبين الكبائر، مترفع لا يصرون على صغيرة، لا، أيضا لا بد أن يكون الإنسان خبيرا. ها، ولذلك ورد في القرآن حينما قال الله سبحانه هو الله فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، فشهادة أهل الخبرة كلهم في اختصاصه. فمثلا إذا جئنا لهذه الحيوانات والشبه ذا، نأتي إلى أصحاب الطيور، نأتي إلى أصحاب الحيوانات، هم الخبراء في هذا. لا تأتي مثلا إلى طبيب ولا إلى مهندس ولا هذا، خبير في تخصصه، نسأله في ما هو من شأنه وما هو تخصصه. لكن مثلا في هذه الأشياء الحيوانات والكذا، ممكن نسأل عالم في علم الحيوان، نسأل إنسان يعني خبير ويتعامل بهذه الطيور، يتعامل بهذه الحيوانات، ما الذي يشبهها. فلذلك يقول ما ليس، ما لم يحكم الصحابة فيه بحكم نرجع فيه إلى قول العدلين الخبيرين. فإذا لازم يكون عدلان حتى لا يكذبوا علينا، عدلين، العدل مسلم يكون، يكون مسلم وصاحب ديانة يترك الكبائر ولا يصر على الصغيرة، هذا أقل أحواله، هذا أحواله، ويكون عاقل أيضا، لأن المجنون ما ليس له كلام، وأيضا خبير في مثل هذه الأشياء. فإذا لابد أن يكون عدل ويكون خبير، يكون خبير بهذا الشيء، لأن من ليس له خبرة فما يستطيع يعطيك الحكم الصحيح. وشهادة أهل الخبرة هي حتى في القضاء، القضاة لهم أعوان من أهل الخبرة، القاضي يعلم الأحكام الشرعية، لكنه الأحكام أو الأشياء التي تحتاج إلى خبير يحتاج فيها، ولذلك يسمون من حول القاضي أعوان القضاة، أعوان، ومن أعوان القاضي الخبير، لا بد أن يكون عند القاضي خبير يسأله، مثلا جاءه مثلا قضية في النساء يسأله عن عيوب النساء، مثلا قضية رافعوا في النكاح عن العيوب وكذا وكذا، فيسأل هذا الخبير، ويكون طبيب مثلا، طبيب يعرف عيوب النساء ونحو ذلك، جاءته مثلا شجة مثلا في الرأس، الشجاج لها ديات ونحو ذلك، قد القاضي لا يستطيع يعني يعرف هذه الشجة أي نوع هي، هل هي يعني متعمقة أو غير متعمقة، والفقهاء جعلوا الشجاج على 5 أنواع، لكن القاضي لا يستطيع أن يقول هذه شجة موضحة وهذه شجة دامية وهذه شجة مهشمة وهذه منقلة وهذه الشجاج التي ذكرها الفقهاء، فلا بد من خبير يحدد له نوع هذه الشجة بمقياس معين ومعيار معين. اليوم الطب تطور فيستطيعون أنه يستعين بالأطباء هم أهل الخبرة في ذلك، ويخبرونه هل هذه مثلا فقط الشجة أوضحت العظم أو هشمت العظم، وهل هي أخرجت الدم أو لم تخرج الدم، لأن لكل شيء حكم، فهذه القاضي يحتاج إلى أهل الخبرة في هذا. وكل فن له خبير، مثلا البيعات أو السلع ما نروح نسأل فيها طبيب ولا مهندس، نسأل أصحاب الخبرة في هذه البضائع وهذه السلع. فالقاضي مثلا يسأل كم تلف من هذه السلعة، هل هذه السلعة تالفة، هل هذه ليست تالفة، كم نقص منها، ينجي مثلا للحيوانات وعيوبها ونحو ذلك، إذا تقاضى 2 ورفعوا قضية في حيوان ما يروح يسأل طبيب ولا يسأل مهندس ولا يسأل صاحب سيارات ولا يسأل، يسأل أصحاب الحيوانات ويرى، يسألهم يقول هل هذا نقص، ما قدر النقص، ما كيفية النقص، فيخبرونه بذلك. عيوب السيارات مثلا والمعدات لها أشخاص آخرين غير الطبيب غير المهندس غير كذا، لها ميكانيكيين، الميكانيكي هو الذي يحكم على السيارة ويعرف، الذي يصلح السيارات هو الذي يعرف عيوب السيارات. فإذا أهل الخبرة ليسوا محصورين بواحد، يعني ممكن يكون عدل وخبير، لكن خبير في مجال هو خبير فيه فعلا ومتخصص فيه، وهذا خبير في كذا وهذا خبير في كذا. فإذا الإنسان القاضي، أو إذا أردنا أن نحكم 2، العدالة هذه متفق عليها، لابد أن يكون الطبيب عدلا، لابد أن يكون الصانع عدلا، لابد أن يكون صاحب معرض السيارات عدل، الميكانيكي عدل، صاحب الحيوانات يكون عدل، لكن الخبرة تختلف، فنذهب إلى أهل الخبرة في هذا الشيء ونحكمهم ونقول لهم ما هل لهذا الصيد مثل، فإذا قالوا له مثل أجرينا على صاحب الذي الجزاء بالمثل على صاحب هذا، إن لم يكن له مثل قالوا ليس له مثل، فإننا نقومه ونقول كم قيمته، كم يساوي. فإذا قالوا ريال أو ريالين أو 10 أو 100 أو 1000 لم يكن له مثل، ها، والله سبحانه وتعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالإنسان مخير بين هذه الثلاثة، فإن كان له مثل يخرج له مثل، إذا لم يكن له مثل فيقوم عليه بالدراهم، فإما أن يطعم مساكين بقدر هذه الدراهم أو يصوم عن كل مسكين يوما بقدر ما عليه من المساكين. لو أن القيمة يمكن توزيعها على 1,000 مسكين قال أنا ما أستطيع القيمة أنا أريد أن أصوم، نقول إذا تصوم 1,000 يوم. 1,000 يوم إذا قال أنا ما أستطيع على القيمة التي قومتها ما أستطيع أشتري طعام، ما عندي فلوس أشتري به طعاما، نقول له ستعدل إلى الصيام؟ إذا قال نعم قلنا إذن أنت المفروض أنك تطعم 1,000 مسكين، فلتصم إذن 1,000 يوم عن كل مسكين، عن كل مسكين يوما تصوم. إذا كان 200 مسكين يصوم يوم 200 يوم، إذا كان 50 مسكين يصوم 50، إذا كان مسكينين يصوم يومين، يصوم يومين. المهم أنه بقدر ما أن الفلوس تأتي بنصف صاع لكل مسكين، ها، فإننا نقول عليك كذا إطعام. مثلا لو كانت الفلوس ما تأتي ب600 صاع، الفلوس تأتي ب600 صاع، كم يكون مسكين؟
600 مسكين،
ها؟
600 مسكين.
كم يصير من نطعم مسكين كل مسكين له نصف صاع؟ ها؟
1,200.
لا، لكل مسكين نصف صاع، 600، ها؟ 600 صاع، 1,200 مسكين. وإذا كانوا 100،
200 صاع،
100 صاع،
200،
تجيب الفلوس التي قدرنا بها تجيب 100 صاع، يصير 200 مسكين. كم يصوم؟
200 يوم.
200 يوم كانت تأتي ممكن نشتري بها 50 صاع، كم مسكين؟
100 يوم.
100. كم يصوم من يوم؟
100 يوم.
100 يوم، ها؟ 100 يوم، 50، 100، فمائة يصوم 100 يوم عن كل مسكين، ها، يصوم يوما. لو قالوا هذا الفلوس ذي قليلة، مثلا 20 ريال، 30 ريال، جيب 30 ريال، جيب 30 صاع، كم يصوم؟ كم تكفي 30 صاع؟ 60. كم يصوم؟ معناته 2 شهر. لو كان قيمة مثلا افرض انها جرادة، جرادة بسيطة ويعني ما احد يقيمها مثلا قل مثلا ب5 ريالات، يعني قتل جرادة وتقيم ب5 ريالات، وال5 ريالات مثلا الصاع بريال 5 آصع، كم تطعم؟ 5 10 مساكين. نقول إما أنك تشتري 5 آصع، ها، ولا أنك تطعم يعني حتى تطعم 10 مساكين، ولا تصوم عن كل مسكين يوما، كم يصوم؟ 10 أيام. 10 أيام، وهكذا. لو وصل 10,000 نقول عليك 10,000 يوم، وأنت بالخيار بين أنك تصوم 10,000 ريال، 10,000، أو أنك 10,000 يوم، ولا أنك تشتري شاة اللي هي مثل الحمامة، ها؟ أيهم سيرجع إلى أما الشاة ولا، ها، إلى الإطعام، ولا إلى الإطعام، لأنه ما يعني هذه كتب تضاعف عليه وصير الصيام كثير، 1 شهر، 2 شهر، 3 أشهر، 4 أشهر، ربما أن قيمة الشاة أنسب له وأريح له، ولا إطعام المساكين أيضا موجودة الفلوس يشتري ويطعم المساكين وخلاص الحمد لله. فهو مخير بين المثل أو الصيام أو الإطعام بنص القرآن. نعم.
وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه القيمة.
إيه نعم، يعني شيء لا مثل له، وقالوا إن الصحابة ما قضوا به بشيء، والعدول يقولون إنه ما في شيء يشبهه، والحمامة قد كذا صغيرة، وهذا طير كبير ولا مثل له. سألنا أهل الخبرة قالوا هذا لا مثل له، فإذا الذي لا مثل له ما أمامنا لو إيش؟ ما في مثل، هذاك مثل وقيمة وصيام، هذا هو مخير بين أمرين، بين يقدر قيمته ويطعم مساكين بقدرها، ها، يقدر قيمة هذا الطير أو هذا الحيوان ويشتري بقيمته طعاما يطعم به المساكين. ها، إن قال أنا ما عندي فلوس، قلنا أن هذا يساوي 1000 ريال مثلا، يساوي 1000 ريال، قال أنا ما عندي 1000 ريال، نقول إذن 1000 ريال هذه مثلا إذا كان الصاع بريال أنت عليك إذن 2000، ها، إطعامه 2000 مسكين، 2000 مسكين معناته لازم تصوم 2000 يوم، وبالخيار عاد يدبر 1000 ريال ويشتري ربما يكون أسمح له، ولا تصوم 2000 يوم فالأمر إليك، 2000 يوم كثيرة، 2000 يوم 6 سنين، أي نعم، قرابة 6 سنوات، ما هذه المشكلة ذي. نعم.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل،
لذا الله سبحانه وتعالى يقول ليذوق وبال أمره، ليذوق، يذوق وبال أمره، حد من حدود الله كما ذكرنا البارح، حد من حدود الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه، يعني بيان عظم أمر الصيد وأنت محرم، بيان عظم الصيد وأنت محرم. الله سبحانه وتعالى قال حرم عليهم صيد البر، يعني حرام على المحرم صيد البر، خلاص تصير وقاف عنده، لا تصيد ولا تشير ولا تعين، كل هذه تعرض عنها وتكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر يصير جد خطير. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ليذوق وبال أمره ويقول من عاد فينتقم الله منه، فهذا يعني هذه عبارات وألفاظ تفيد غلظ أمر أو عظم أمر هذا الصيد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد،
يقول لو اشترك جماعة في قتل صيد 5 6 7 8، يعني كلهم قتلوا حمامة، واحد نفرها وواحد لحق بها وواحد خبطها وواحد ذبحها، 3 4 اشتركوا في قتل هذه الحمامة، عليهم شاة واحدة، عليهم شاة واحدة أو قيمتها يتوازعون فيما بينهم، أو إذا لا يعني ما استطاعوا على القيمة والشراء فإنهم أيضا عليهم الجزاء موزعا عليهم أيضا بالصوم. نعم.
قال رحمه الله باب حكم صيد الحرم.
انتهى المؤلف رحمه الله تعالى في ما يجب في صيد المحرم، في صيد المحرم، وأتى الآن على حكم صيد الحرم، يعني في داخل الحرم. والحرم طبعا ليس هناك حرم في الأرض أبدا إلا حرم مكة المدينة، مكة المشرفة، وكذلك مكة المكرمة، وكذلك المدينة المنورة، فهما حرمان بالنصوص، حرمان بالنصوص، أما غيرهما فلا يصح أن يطلق عليه حرم، لا على المسجد الأقصى، المسجد الأقصى لا نقول له حرم، ولا الحرم الإبراهيمي، ولا غيره من بقاع الأرض يطلق عليه أنه حرم. قد يكون نطلق على بعض الأشياء الحريم أو حرم الشيء، حرم الشيء، ولا وهذا يختلف عن حرم مكة وحرم المدينة. يعني مثلا ممكن نقول الحرم الجامعي، مثلا يقولون الحرم الجامعي لا يريدون به التقديس الذي هو مقصود والأحكام التي تثبت للحرمين الشريفين، لا، يقولون مثلا في أي مكان هذا حرم الجامع، حتى أن الفقهاء يقولون حريم البير وحريم الأرض وحريم القصر وحريم المزرعة وحريم الشجرة، يقولون يعني حريمها هو ما كان محيطا بها وما يتبعها وما يتبعها. ولذلك قالوا مثلا يقول حريم البئر البدية وحريم البئر العادية، يعني يجعلون لها مسافات هي تبع لها يقيسونها، فيقولون هذا حريم البئر وهذا حريم الشجرة ونحو ذلك. ولهذا الأوائل حينما كانوا يريدون أن يتملكوا الأراضي، إذا زرعوا شجرة أو وضعوا شجرة في البرية، يعلمون مثلا عندهم مبدأ في هذا أنها مثلا 20 متر عن الشجرة من هنا وعشرين متر من الشجرة هنا وعشرين متر من الشجرة هنا وعشرين متر من الشجرة، هذه كلها يسمونها حريم، يعني هو الشيء الذي تبع غير الحرم، غير الحرم. فلا يوجد في أرض الله في الكرة الأرضية حرم غير حرم مكة وحرم المدينة، والحرم أوسع من المسجد الحرام سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة. والحرم وضع له أميال، وضع له أميال وحدود تعرف أنك داخل الحرم أو خارج الحرم في مكة والمدينة. ففي المدينة حد الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أنه من جبل عير إلى ثور، من جبل عير إلى ثور، هذا من الشمال إلى الجنوب، حده هذين الجبلين. ثم قال ما بين لابتي الجبلين، هذه اللي الحرة، الحرة التي فيها حجارة سود، كلها حرم. جعله العلماء بريد في بريد حرم المدينة، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، يعني 12 ميل، 12 ميل مربع. فهذا حرم المدينة. أما مكة المكرمة فلها حرم، لا حرم ولها أميال، ويعني اعتنت بها الدولة الإسلامية منذ إنشائها وجعلوا نصب وحدود، ثم ما زالت تجدد هذه الأميال وهذه الحدود وهذه العلامات إلى عهد الدولة السعودية 3 المباركة التي هي في الوقت الراهن، الذين جددوا أعلام الحرم وحددوها بلجان من الفقهاء ومن المؤرخين ومن الخبراء الذين يعرفون الأودية والشعاب ونحو ذلك. فوضعت أعلام ووضعت علامات من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب تمثل حدود الحرم، تمثل حدود الحرم. هذا الحرم، المسجد الحرام وما حوله إلى آخر الحدود، هذه أرض حرمها الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، فهي حرام بحرمة الله، لا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها، ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. وجعل الله سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الحرم أيضا أن النية، نية الإلحاد فيه، نية الإفساد فيه، نية التخريب فيه، نية القتل فيه، من يريد بالحجاج إساءة، من يريد بالمعتمرين إساءة، من يريد ببيت الله والكعبة المشرفة إساءة، هذه الإرادة وهذه النية. قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإرادة بس، كل إرادة معفو عنها في غير المسجد الحرام وفي غير الحرم، كل إرادة، يعني الإنسان قد يحدث نفسه بعمل سوء، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان بشيء حتى يفعل أو يتكلم إلا في الحرم، في بيت الله، في حدود الحرم، هذا من دخله كان آمنا. حتى الطير يأمن فيه الطير على نفسه، ويأمن فيه الحجر، ويأمن فيه الشجر، كله لا يجوز الاعتداء عليه. وهذا الحرم أيضا حسنته مضاعفة وسيئته مغلظة، سيئته مغلظة، الحسنة 10 أمثالها والسيئة عظيمة جدا، هي سيئة مثلها، لكن السيئة بسيئة، لكنها سيئة في مكة المكرمة في بيت الله في حرم الله هي أعظم من سيئة في غيره. فأي جريمة تقع من الإنسان أو أي معصية تقع من الإنسان في مكة خطرها عظيم ووزرها جسيم وهي معظمة أعظم. فمن يزني في الحرم ليس كمن ينزني خارج الحرم، من يكذب في داخل الحرم ليس كمن يكذب في خارج الحرم، من يقتل في داخل الحرم ليس كمن يقتل في خارج الحرم، من يعتدي على أموال الناس في الحرم وعلى حرماتهم وعلى أموالهم يسرقها يغصبها ليس مثل خارج الحرم، فحسنته مضاعفة وسيئته عظيمة كبيرة معظمة. طبعا الحسنة فيه بالنسبة للصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بمائة ألف صلاة في الحرم وخارجه بصلاة واحدة، إلا طبعا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بألف صلاة، بألف صلاة المكة بمائة ألف والمسجد النبوي بألف والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة هذا الذي هذه الأماكن التي تضاعف فيها، لكن حرمة هذا البيت وحرمة هذا البلد عظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرمها منذ خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن احتج عليكم بأنني انتهكت حرمتها في 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 الدخول حينما دخل إلى مكة فقولوا لمن يقول ذلك إنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم أحجم عن ذلك، خلاص ساعة من النهار أبيح له الدخول والقتال فيها ساعة من نهار. طبعا الحرم لا يعيد مجرم، يعني يجي مجرم يسوي له جريمة ويقول أنا بدخل مكة ولا بدخل الحرم وأكون آمن، لا الحرم لا يعيد المجرمين ولا يعيد الفارين من أحكام الله سبحانه وتعالى ومن الجرائم ونحو ذلك، لكن هذا يعيد الإنسان المسالم الآمن الذي دخل هذا البيت فإننا لا نعتدي عليه ولا نؤذيه بشيء، حتى الحمام أن تمر من عند الحمام ما تقول هكذا وتطيرها، لا تنفرها، لا تنفر الحمام ولا تنفر أي حيوان. ولهذا سبحان الله العظيم تجدون أن الطيور هذه يعني آمنة، هي حاسة بالأمن، فلذلك تجدها تأكل في الشارع تمر من عندها بس تبعد عنك شوي، بعض الحمام إلى أقبلت عليها هربت، هذه تلقاها بين رجليك وتأكل وكذا لأنها تحس بالأمان في هذا البلد وفي هذا الحرم. فإذا صيد الحرم يضاف إليه صيد الإحرام، المحرم من يوم يحرم يحرم عليه صيد البر من الميقات إلى مكة، فإذا دخل مكة زاد ويش صيد الحرم، حتى لو حل من عمرته يبقى صيد الحرم حرام عليه، فصيد الحرم حرام على المحرم وغير المحرم، وصيد البر محرم على المحرم من يوم يحرم من الميقات حتى يفرغ من عمرته أو حجه، ثم يباح له صيد البر ويحرم عليه صيد الحرم. فكل صيد اعتبر صيدا في البر فهو صيد في الحرم، يعني الحمام هو صيد في البر وهو صيد في الحرم أيضا، لو وجدت بعد الميقات حمامة أو في الحرم هنا أو في المسجد الحرام أو في الأحياء حمامة لا يجوز لك أن تأكل منها تذبحها أو تطيرها أو تنفرها. وكذلك يحرم الشجر الذي نبت بنفسه لم ينبت بفعل الإنسان، يعني عندنا الشجر نوعين، نوع يزرعه الإنسان ونوع ينبت بنفسه هكذا كما يسمونها الأشجار الطبيعية، هذه المحرم الأشجار الطبيعية التي نبتت من نفسها، أما التي غرسها الإنسان فهذه لا بأس بقلعها ولا بأس بقطعها والاستفادة من خشبها ونحو ذلك، لكن الأشجار الطبيعية التي نبتت بغير فعل الإنسان يعني ما غرسها الإنسان ولا أسقاها فإنها هذه تحرم عليه. طيب لو كانت هذه الشجرة التي خرجت بغير فعل الإنسان كانت مثمرة لها ثمرة، هل يجوز أن نأكل من هذه الثمرة؟ نعم يجوز، يجوز، المهم لا تقطعها ولا تعتدي عليها ولا تكسر منها غصنا رطبا، لأنه الغصن اليابس الميت هذا يجوز أنك تقطعه حتى من الشجرة الطبيعية، الغصن اليابس الميت، إلا أن بعض الأغصان تكون ميت فعلا، إلا أن بعض الشجر قد يموت في 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 أو لا يكون أخضر في فصل من فصول السنة، هذا إلى الآن فيه الماء، وإذا جاء فصل آخر يعني خرج منه الورق وأخضر وازدهر، فهذا ما هو ميت، الذي يعني تراه بعض الشجر مثل بعض الشجيرات الصغيرة والكبيرة تجدها مثلا إذا دخل الصيف كأنها ميتة، لكن إذا اعتدل الجو بدأت تورق وتزهر ونحو ذلك، هذه ما هي ميتة. فإذا الشجر الطبيعي الذي ليس بذره الإنسان هذا يجوز قلعه، الشجر الذي لا يجوز الاعتداء عليه ولا قطعه ولا قلعه ولو كان يعني أتى على الطريق ما لم يضر بالمسلمين ضررا يعني لا مندوحة عنه، فإننا نقطعه. مثلا لو في شجرة في الشارع وهي من الشجر الشوك والأغصانها متدلعة على الشارع ولا يستطيع المارة أن يمرون إلا بقطعها، هذه يجوز أن نقطع هذه الأغصان التي تضر بالناس، لكن إذا كانت لا تضر بالناس ولا تؤذيهم فنتركها كما هي. إن جئت إلى مثلا غصن مكسور وميت تحت الشجرة يجوز لك أن تستفيد منه وتأخذه، لكن أن تكسر أنت من الشجرة غصنا أخضر أو غصنا فيه حياة هذا لا يجوز ولو كان يابس، لأنه قد أتيه فصل من فصول السنة يخضر ويزهر ونحو ذلك. فهذا يعني صيد الحرم وشجر الحرم وحشيش الحرم حتى الحشيش الذي تأكله الدواب هذا ما يجوز لنا أننا نحشه، ما يجوز أن نحشه ولا أن نتلفه ولا نأخذه إلى بيوتنا ونحو ذلك، كل هذا حرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سيأتينا أنها أقل حرمة بالنسبة لهذه الأشياء من مكة المكرمة، لأن مكة المكرمة النصوص والإجماع على حرمة هذه الأشياء، لكن حرم المدينة مختلف فيه ولا نريد أن نسبق، سيأتينا إن شاء الله حرم المدينة، لكن حرم مكة متفق عليه وأجمعت الأمة على أن الحيوانات الصيود والحيوانات والشجر والحجر كله آمن في مكة، لا يجوز أن نعتدي عليه لا بقتل ولا بقطع ولا بصيد ولا نحو ذلك. فإن طبعا قطع الإنسان شيئا من هذه فهذا الإثم مفروغ منه لأنه محرم، فأنت آثم وإلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفره. لكن الجزاء اختلف العلماء في ذلك على قولين، المؤلف رحمه الله تعالى سيأتينا أنه يمشي على أن في الشجر والحشيش فيه الجزاء، فبعضه فيه ذبح بقرة أو شاة وبعضه فيه تقييم مثل ما ورد في الصيد كالحشيش ونحو ذلك، يقيم ويطعم به المساكين، يتصدق به على المساكين. فيعني حرم المدينة حرمته، حرم مكة حرمته أغلظ من حرم المدينة، وسنرجع القول في حرم المدينة حتى يأتي إن شاء الله وقته فإذا قوله باب صيد الحرم، صيد الحرم هذا سيتكلم فيه عن الصيد، عن صيد الحرم للمحرم وغير المحرم، وسيتكلم عن شجر وحشيش أيضا الحرم وكل شيء يعني لا يعتدي عليه الإنسان في الحرم، فصيد المحرم غير صيد الحرم، فهذا خاص بصيد الحرم. نعم.
باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
هذا بدأ الآن المؤلف يذكر لنا أحكام صيد حرم مكة، صيد حرم مكة وأحكام حرم مكة عموما، يعني ليس فقط الصيد، قلنا أيضا الشجر والحشيش ونحو ذلك، ما يعني ماذا نعمل؟ أول شيء عن حكمه أنه حرام بالإجماع، بإجماع المسلمين أنه حرام صيد الحرم اللي هو يعني مثلا الآن عرفة حرم ولا ليست حرم؟
لا خارج
ليست حرم من الحل، ها هي من الحل. طيب التنعيم
من الحل أيضا،
ها من الحل أيضا ليست حرم، ها وهكذا يعني أطراف مكة كذلك من جهة الشرائع الجعرانة وغيرها وأطراف الشرائع من هنا هذا ليس حرما، ليس حرما. فالحرم معروف وحدوده معروفة وأمياله معلمة بأعمدة ومكتوب عليها بداية الحرم نهاية الحرم بهذا الشكل، يعني خدمت خدمة عظيمة في يعني من قبل حكومة المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا، خدموا هذه الأميال ووضعوا عليها العلامات في رؤوس الجبال وفي الطرقات وعند مداخل مكة المكرمة تجدون وأنت قادم من جدة يقول لك هذا هنا بداية الحرم، وأنت خارج من الطائف يقول لك نهاية الحرم، وأنت داخل من الطائف بداية الحرم، وأنت داخل من جهة الشرائع ومن جهة السيل الكبير يقول لك بداية الحرم، وأنت خارج يقول لك نهاية الحرم، كلها حدود. وفي التنعيم عند مساجد عائشة يقول لك بداية الحرم نهاية الحرم، مسجد عائشة اللي في التنعيم هذا خارج الحرم، فإذا له حدود معينة، يعني مثلا فيه مساكن داخل الحرم وفي مساكن خارج الحرم، وفيه أراضي داخل الحرم وفيه ما هو في داخل حدود الحرم. فالمحرم هو ما كان في داخل الحدود، هذا المحرم الذي لا يجوز لك أن تقتل فيه صيدا ولا تنفر صيدا ولا تحش حشيشا ولا تعضد شجرا ولا تقطع شوكا ولا شيء، هذا محرم نعم بالإجماع، هذا حرم مكة المكرمة. نعم.
توقيفي هو
ها؟
توقيفي
ما هو؟
الحدود توقيفية.
الحدود توقيفية نعم توقيفية، يعني لأن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم حدود هذا الحرم، فما زال المسلمون يعنون بهذه الأشياء اجتهادا منهم ويقولون إن هذا الوادي من مكة وهذا ليس من مكة وهذا كذا كذا، فوضعوا هذه الأشياء نعم الأعلام نعم.
وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه.
أعد.
وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الصيد مكة سواء كان الذي صاد حلالا أو صاد محرما، المحرم أيضا ما نقول له عليك جزائين، يعني المحرم ما هو عليه في الحمامة شاه، عليه في الحمامة شاه، ما نجي نقول له أنت صدت حمامة عليك شاه لأنك محرم وعليك شاه لأنها في الحرم، لا هو عليه شاه واحدة. ف الحلال أيضا الذي يصيد في مكة عليه الجزاء، عليه الجزاء. أما الصيد البحري فماذا يقول؟
لا جزاء فيه،
فإنه لا جزاء فيه، هو حرام. كيف يجي في مكة صيد بحري؟
بحيرة.
يمكن يأتي واحد يصنع بحيرة وذا ويجي فيها سمك، يعني بعض السمك كذا يعني يخلق في 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 نفس الماء، فتجد بعض المياه فيها سمك، ها فقد يكون في بحيره في الحرم ونحو ذلك، او مستنقع مياه من الامطار او نحو ذلك، ها فكان فيه صيد مائي، فهذا يحرم عليك، لكن يحرم عليك صيده لكن ليس فيه الجزاء، ليس فيه الجزاء نعم.
ولا يملكه ابتداء بغير إرث،
يقول إنه لا يملكه، يملك ماذا؟ اقرأ اقرأ منه.
يملك الصيد،
ها
يملك الصيد
بغيره.
وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه، ولا يملكه ابتداء بغير إرث،
بغير إثم، إثم
بغير إرث،
بغير إرث،
إيه بغير إرث. طبعا يعني يقول إنه إذا كان مثلا هو هذا الصيد ما يملكه اللي هو صيد البحر ها، الا اذا كان ورث هذا ارثا، اذا كان ورثه ارثا فلا باس. نعم.
ولا يلزم المحرم جزاءان.
لا يلزم المحرم جزاءان اذا كان محرم ومع ذلك قتل صيد الحرم، قتل صيد الحرم فلا يلزمه جزاءان. قتل حمامه عليه شات، بس ما نقول عليك شاتين، شات لانك محرم وشات لانك قتلت صيد الحرم، لا عليك شات واحده ايضا مع الاثم، مع الاثم. وركزنا في الدرس السابق انه لا نستهين بالاثم، لان من العلماء من قالوا يعني لا جزاء في صيد الحرم، لا جزاء في صيد الحرم كصيد الإحرام لا جزاء فيه، لكن فيه الإثم. لا نتساهل في قول العلماء أنه ما فيه جزاء لكن فيه الإثم، ونستهين ونبدأ نقطع ونقتل ونحو ذلك، هذه حرام وإثمها عظيم. وأيضا الإثم الذي في مكة أعظم من الإثم الذي هو في خارج مكة، فأنت كيف تقدم على شيء أنت مؤثم عليه؟ يعني قتل الحمامة هذه، ربما قتل الحمامة في مكة من المحل أعظم إثما من قتل الحمامة خارج الحرم من المحرم. فيعني الخطر إذا قيل هذا في إثم وهذا في ذنب ويجب أن تتوب إلى الله، لا تستهين، لا تستهين بالإثم وتقول بسيطة ما أنا يعني ما دام منه ذا. وإلا بعض العلماء قالوا إن عليك جزاء مثل الصيد المحرم، حمامة فيها شات، يعني أن تخرج الآن وأنت في بثيابك وتقتل حمامة نقول عليك شات، تقطع شجرة كانت دوحة كبيرة عليك بقرة، إن كانت أصغر عليك شات، إن كانت أصغر عليك جذع، عليك كذا، يعني بقدرها، عليك بقدرها. فيعني جزاؤه مثل جزاء صيد المحرم. نعم.
ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث، ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختلى شوكها.
اي نعم، هذه الأشجار والحشيش وقوله الأخضرين يعني التي فيها حياة، ما هو قصده انه لازم تصير خضراء، لان فيه من الأشجار من ليس ما ليس أخضر ولكنه فيه حياة، فهذا ما يجوز قطعه. احترازا من اليابس الميت تماما هذا يجوز لك، شجرة ميتة وليس فيها ماء ولا 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 طراوة ولا شيء، هذه يجوز أن تقطعها لأنها لا نفع فيها. أما الشجر والحشيش قوله الأخضرين، الأخضرين يعني التي فيها حياة، التي فيها حياة سواء كانت خضراء أو غير خضراء، لأن فيها أيضا من الأشجار ما ليست يعني ما ليست خضراء، تجدها مثلا تلين إلى تميل إلى الرمادي أو نحو ذلك وهي حية، هي حية وفيها ورق ولكنه ليس أخضر، فليس قوله أخضرين بمعنى أنه الأخضر ما نقطعه، أما بقية الألوان فنقطعها. عبرة بماذا إذن؟ الضابط في ذلك الحياة، الحياة. فإذا جئنا إلى شجرة خضراء وفيها غصن ربما ما يجيه ماء ومكسور وميت، هذا في حياة ولا ما في حياة؟ ليس في حياة، هذا يجوز نقطعه، يجوز نقطعه. لكن إذا كان أحيانا مقصوص وباقي يعني أنتم ترون الآن بعض الشجر يقصونه وما يبقون منه الخشبة، يوم تدري بعد أسبوع 10 أيام وإذا هو مخضر حتى يصير شجرة كبيرة، فبعض الأغصان إذا انكسرت أو قطعت طرفها يصير ما في حياة، ما في حياة، هذا يجوز أن نأخذه. لكن إذا وصلنا إلى المكان الحي ما يجوز أن نقصه، هذا ربما يطلع يخرج منه براعم جديدة، هذا ما يجوز. فإذا العبرة في الحياة وليس بالخضرة، ليس بالخضرة. جت غصن اختبره، شف قبل أن تقطعه أو تكسره، لا تقول هذا ميت، وإن كانت شجرة خضراء إلا هذا يابس، ربما هذا في يوم من الأيام يخرج منه بعض البراعم، يخرج منه بعض البراعم، فلا يجوز في هذه الحالة أن تقطع هذه الشجرة. نعم.
ويجوز قطع
طبعا قلنا أن الشجرة هي الشجر الطبيعي الذي نما بدون فعل الإنسان، لكن اللي في الشوارع هذه اللي زرعتها البلدية، أو أنت عندك حوش وزرعت فيه شجر أو زرعت فيه نخل أو زرعت فيه فواكه، هذه كلها يجوز أنك تقطعها، لكن الكلام اللي ينبت من حاله سواء في الطريق أو في الرصيف أو في عند باب بيتك أو في الأرض أو سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.